باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت، رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك، أخرجاهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، رواه أحمد. وعن ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، أخرجاه. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل، رواه أبو داود. وعن جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه البخاري. وقال: رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما. وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلاله، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع منه ذلك أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهل، فأدرك ذلك أقوام، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين علا شرف البيداء، وإيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين علا شرف البيداء، رواه أحمد وأبو داود. ولبقية الخمسة منه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل في دبر الصلاة.
هذه الأحاديث والآثار كلها تتعلق بكيفية الإحرام، ومتى يحرم من أراد الحج والعمرة، وهل يتطيب ويغتسل. الأحاديث التي جاءت في الباب تدل على مسائل، منها أن السنة الإحرام من الميقات لا من البلد، بل يخرج حلالا حتى يأتي الميقات سواء في المدينة أو غيرها. فالسنة الإحرام من الميقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة رابغ المعروف، ولها مدينة الحليفة كما هو معروف سمى أبير علي، ولأهل نجقر المنازل، ولأهل أبي لملم، ولأهل العراق ذات عرق، وهكذا ما حاذها في الطرق وما حاذها جوا أو بحرا هي المواقيت، يحرم من هذه المواقيت. يخرج الإنسان من بلده فإذا أتى هذه المواقيت أحرم منها، سواء كان أتاها أرضا أو جوا أو بحرا، متى حاذاها أحرم. هذا السنة. والسنة له هو يغتسل سواء في بيته، إن كان قريب من الطائف وأشباهه أو المدينة يغتسل في بيته ويطيب، أو في الميقات يغتسل في الميقات إذا تيسر مستحب. قد جاء في الحديث أن من السنة الغسل عند الإحرام، والنبي اغتسل عند الإحرام، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإحرام، وأمر أسماء بنت عميس أم محمد أن تغتسل وهي نفساء عند الإحرام، فدل ذلك على استحباب الغسل إذا تيسر. ثم يصلي ركعتين بعد الوضوء، يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك، ثم يلبي بإحرامه إذا ركب دابته أو سيارته، هذا محفوظ أنه صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعدما استوى على دابته، والسيارة مثل الدابة إذا استوى عليها يلبي سواء بعمره أو بحج. أما قول ما يروى عن ابن عباس أنه أوجب في مصلاه ثم أوجب بعدما ركب الراحلة ثم أوجب لما على البيداء فهو حديث ضعيف، مداره على خصيف الجزري، وخصيف لا يحتج به، وإنما الصواب أنه أهل لما ركب الدابة، هذا هو أول شيء، ثم أهل على البيداء فسمعه ناس كما روى جابر أهل لما ركب دابته ابتداء، ثم أهل أيضا في أثناء الطريق وهو على البيداء، البيداء الأرض مستوية لبعد الميقات في المدينة، فسمعه على قوم على عند إحرامه على دابة وما ركب الدابة، وسمعه من سمعه على البيداء كما روى جابر وغيره. فالسنة يلبي بالحج والعمرة إذا ركب دابته سيارته، وإن أوجبه في الأرض ولبأه في الأرض فلا بأس لا حرج، لكن الأفضل يصلي ركعتين ثم يركب، ثم يقول اللهم لك لبيك عمرة أو لبيك حجة أو بهما إن كان أحرم بهما في أشهر الحج بعد رمضان، والأفضل بالعمرة، الأفضل في بعد أشهر بعد رمضان في أشهر الحج يلبي بالعمرة، هذا هو الأفضل، فإذا طاف وسعى وقصر حل ثم يلبي بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل، وإن لبى بهما من الميقات جميعا بالحج والعمرة جميعا أو بحج مفرد فلا بأس، لكن الأفضل أن يلبي بهم بالعمرة فقط كما أمر النبي الصحابة بذلك ليجعلها عمرة بعد رمضان، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل. أما الذي يأتي قبل شوال، يأتي في رمضان أو في غيره، هذا يحل بالعمرة فقط، يحل بالعمرة فقط، الإحرام بالحج إنما يكون بعد رمضان في أشهر الحج. أما إذا قدم مكة للعمرة في رمضان أو في غيره فإنه يلبي بالعمرة فقط. أما إذا جاء للحج بعد رمضان وقصد الحج فإنه يلبي بالعمرة أولا، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ويبقى حلالا حتى يأتي يوم الثامن فيلبي بالحج. هذه السنة وهي الأرفق بالمؤمن، الأرفق والأيسر عليه حتى لا يبقى حراما مدة طويلة، الأرفق والأيسر والسنة أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمره، فإذا جاء يوم الثامن لبى بالحج، إلا من كان معه هدي، من أتى بهدي من بلاده أو من الطريق من إبل أو بقر أو غنم، هذا يلبي بالحج وعمره جميعا ويبقى على إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه الهدي يلبي بهما جميعا ويبقى على إحرامه. أما الذي يقدم ما معه هدي، يقدم من دون هدي، فهذا يلبي بعمره فقط بعد رمضان، يلبي بالعمره ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم إذا جاء يوم الثامن لبى بالحج، هذا هو السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يدهن عند الإحرام ولا يطيب، خفيت عليه السنة، ابن عمر خفيت عليه سنة الطيب، والصواب ما رواه غيره ابن عمر، رواه عائشة أنها كانت تطيب الرسول لإحرامه قبل أن يحرم، فالسنة الطيب عند الإحرام، وكون ابن عمر جهل هذا الحجة في من أثبت، الحجة في من حفظ لا في من لم يحفظ، وقد حفظت عائشة وغيرها أنه كان يطيب عند الإحرام، فهذا السنة أن المحرم يطيب عند إحرامه قبل أن يحرم، طيب في رأسه في بدنه مو في ثيابه في بدنه ثم يحرم، وهكذا إذا حل إذا طاف إذا رمى وحلق وحل قبل أن يطوف يسحب له الطيب أيضا كما أخبرت عائشة أنه كان يطيب عند إحرامه، وهكذا إذا حل من إحرامه قبل أن يطوف يتطيب قبل أن يذهب إلى مكة للطواف، يطيب بعد حله بعد رميه لجمرة وحلقه أو تقصيره، هذه السنة في هذه المسائل، وفق الله الجميع. نعم 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 في مسجد الحليل، والذي يأتي من غير من قرن المنازل أو غيره يصلي في الميقات، يتوضأ ويصلي ركعتين أفضل.
أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاشتراط في الإحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت. رواه الجماعة إلا البخاري. وللنسائي في رواية قال: فإن لك على ربك ما استثنيتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. متفق عليه. وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحرمي وقولي: إن محلي حيث تحبسني، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه أحمد.
هذه الروايات الثلاث في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمي تدل على أن الإنسان إذا أراد الحج ويخشى أن يعرضه عارض لكبر سنه أو مرضه أو أسباب أخرى، فإنه السنة أن يشترط حتى لا يقع في الحرج. ولهذا قال لضباعة لما قالت إنها شاكية وإنها وجعة، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. هذا يدل على أن المريض والكبير السن وغيرهم من كأصحاب السيارات وأشبه ذلك، فإن الحوادث كثيرة الآن في السيارات، فإذا اشترط ثم حدث له حادث حل وليس عليه دم وليس عليه شيء. إذا شق عليه بسبب المرض أو استثنت المرأة لأجل خوف الحيض وأصابها، قالت: محلي حيث حبستني، وأصابها الحيض، فلها أن تحل إذا كانت تخشى ذلك، والمريضة كذلك، وهكذا من خشى أن تضع نفقته أو يحدث له حادث في السيارات فيقول: إن محلي حيث حبستني. لكن في الحج وقته واسع، في الإمسان في الحائض بإمكانها أن تأخر حتى تطوف، ولكن متى استثنت فلها الخروج من حرامها، إذا كان قصدت بذلك خشية وقوع الحيض عليها أو مرض يصيبها أو حدث من حوادث السيارات. والحاصل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما استثنيت. إذا خابت مرضنا وغيره فهذا عام. وكانت ضباعة تحت المقداد من أسود الكندي، ولهذا دلالها الآن لا بأس أن تزوج الهاشمية من غير الهاشمي، لا بأس أن تزوج الهاشمية من قحطاني أو مولى، كما تزوجت فاطمة بنت قيس بأسامة بن زيد وهو مولى عتيق. وهذه ضباعة تزوجت المقدام مقداد من أسود وهو كندي وهي من بني هاشم، ففي بيان أنه لا حرج على بني هاشم وبنات هاشم أن يتزوجن من غيرهن من القبائل. وفي الرد على هؤلاء الذين يتحرجون من ذلك من بني هاشم ويزعمون أنهم ليس لهم الزواج إلا من جنسهم، هذا غلط كبير، يظلمون النساء بهذا الظلم. الواجب تزويجهن من بني هاشم ومن غير بني هاشم إذا جاء الكفو والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم زوجهما النبي عثمان، وعثمان بني أمية ليس من بني هاشم. وهذا هكذا مصعب من الزبير نكال سكينة بنت الحشيب وهو ليس من بني هاشم، ووقع كثيرة في هذا. أبو العاص بن الربيع تزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني أمية، والوقائع في هذا لا تحصر. فالحاصل أن بنات بني هاشم وبني بني هاشم لا حرج أن يتزوجوا من غير قبيلتهم من قبائل أخرى، حتى من غير العرب، حتى من العجم، حتى من الموالي لا حرج. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. لا ما يشفع الدين أمكاك الدين بس. نعم.
باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. متفق عليه. وعن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه حتى مات ولم ينه عنه. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات. وعن عبد الله بن شقيق أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة، وعثمان رضي الله عنها ينهى عنها، فقال عثمان كلمة، فقال علي: لقد علمت أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عثمان: أجل، ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمره، وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية. رواه أحمد والترمذي. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن غنيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج، فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعروش، يعني بيوت مكة، يعني معاوية. رواه أحمد ومسلم. وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحل، ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7، ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم وانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى فساق الهدي. وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه. متفق عليه. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا، رواه أحمد ومسلم. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بالحج مفردا. وعن بكر المزني عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول: لبيك عمرة وحجا. متفق عليه. وعن أنس أيضا قال: خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة، رواه أحمد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة، رواه أحمد والبخاري وابن ماجة وأبو داود، وفي رواية للبخاري: وقل عمرة وحجة. وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد، رواه البخاري والنسائي. وعن الصبي بن معبد قال: كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة، قال: فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما، فقال: لهذا أضل من بعير أهله، فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل، فقدمت على عمر بن الخطاب فأخبرته، فأقبل عليهما فلامهما، وأقبل علي فقال: لقد هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد وابن ماجة والنسائي. وعن سراقة بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، رواه أحمد. وعن البراء بن عازب قال: لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أصحابه فحلوا. قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال: فقال لي: انحر لي من البدن 67 أو 66، وانسك لنفسك 33 أو 34، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة، رواه أبو داود.
هذه الأحاديث العديدة كلها تتعلق بكيفية الإحرام بالحج والعمرة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيره أنه لما أتى الميقات في حجة الوداع 17 من الهجرة، وهي الحجة التي حجها بعد الهجرة، لم يحج سواها بعد الهجرة، خير أصحابه، قال: من شاء يحرم بالحج فليفعل، ومن شاء يحرم بالعمرة فليفعل، ومن شاء يحرم بهما فليفعل. فأحرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج كما في حديث ابن عمر وعمر وأنس وغيرهما، دب بهما جميعا، وقال إنه أتاه واد نادي في هذا المبارك، فقال: قل عمرة في حجة. أتاه منادي من رب جل وعلا وقال: قل عمرة في حجة. هذا هو الصواب، هذا هو المحفوظ، أنه أحرم بهما جميعا في حجة الوداع، وكان قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام من المدينة 63 بدلا من المدينة، و37 أتى بها علي من اليمن، الجمع 100. أما قول عائشة رضي الله عنه أنه لبى بالحج، وجابر أنه لبى بالحج، والآخر أنه لبى بالحج، فهم لم يسمعوا العمرة فأخبروا عما سمعوا، سمعوا ذكر الحج ولم يسمعوا العمرة. وثبت أنه لبى بهما كما روت عائشة هي روايات أخرى عنها أنه لبى بهما جميعا، وكما ثبت ذلك من حديث أنس وابن عمر وعمر وغيرهم أنه لبى بهما جميعا. والقاعدة أن من حفظ من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ. فالذين قالوا إنه أحرم بهما قولهما هو الأصل، لأنهم حفظوا ما لم يحفظ الآخرون. فالثابت أنه أحرم بهما جميعا من حج وعمرة جميعا، وكان قد ساق الهدي فطاف وسعى وبقي على إحرامه ولم يحل. وقال للصحابة رضي الله عنهم من كان منهم ساق الهدي فإنه لا يحل من شيء حرما حتى يقضي حجه، فبقي معه من ساق الهدي كطلحة والزبير وجماعة ساقوا الهدي فبقوا على إحرامهم، وأمر بقية يجعلها عمرة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا كلهم، كما قال عمران بن حصين وجاب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم أنهم حلوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا من ساق الهدي، هذا هو المعتمد. فالذين ساقوا الهدي بقوا على إحرامهم، والذي أحرم بالحج وهو قد ساق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ما الذي أحرم بالحج يبقى على إحرامه، والذي أحرم بالعمرة أن يثل العمرة على الحج، الذي أحرم بالعمرة أن يثل عليها الحج يكون قارنا. قال من كان أهل بعمرة فليهل بحج مع عمرة إذا كان معه الهدي، أما من لم يسوق الهدي فقد أمرهم كلهم أن يجعل عمرة، فتحللوا جميعا وطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وهذا هو السنة، هذا هو الأفضل. كل من قدم مكة بعد رمضان يريد الحج فالسنة له أن يجعلها عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل. ثم إن الصديق رضي الله عنه عمر كان بعد ذلك يستحبان لمن قدم في أشهر الحج أن يجعل حرمه حجا ويجعل عمرة في أوقات أخرى حتى يكثر الحجاج والعمار، اختيارا منهما واستحسانا منهما واجتهادا منهما، أن الأفضل أن يلبي بالحج في أشهر الحج. وتابعهما عثمان وكان يأمر بالحج حتى تكون بقية السنة للعمرة، ويكون إحرامه بالحج في أشهر الحج ويبقى كل من على إحرامه. كان هذا من اجتهاد الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم اجتهادا منهم، فخالفهم في هذا عمران بن حصين وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، حتى قال ابن عباس لمن خالفه يوشك أن تزجع حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أكل وعمر. فالصواب ما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به الصحابة، وهو أن من قدم في أشهر الحج يلبي بعمرة، وإن كان لبى بهما أو بالحج مفرد فليفسخ ويجعلها عمرة ما دام قدومه بعد رمضان للحج إلا من كان معه الهدي. هذا هو الصواب، هذا هو السنة التي بينها الصحابة كعمران وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من أوضحوا هذا للناس. وكون الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان استحسن إفراد بالحج استحسانهم لا يقدم على السنة، السنة مقدمة. ولهذا قال علي رضي الله عنه لعثمان لا أدعو السنة، وأحرم بهما جميعا علي رضي الله عنه العمرة والحج كما أحرم بهما النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقول عثمان أن كنا خائفين هذا في عمرة الحديبية، كانوا خائفين في الحديبية، أما بعد ذلك فكانوا في غاية من الأمن. أما عمرة الحديبية فكانوا خائفين وأحصروا عنها في الحديبية، أما بعد ذلك فقد أحرم صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة في حجة الوداع وطاف وسعى وبقي على إحرامه حتى حل يوم النحر لأنه ساق الهدي. فالذي قاله علي رضي الله عنه وعمران بن حصين وسعد بن أبي وقاص وغيرهم هو الصواب. ولهذا لما أتى الصبي من معبد إلى عمر وقال إن زياد بن حدير وسلمان بن ربيعة أنكر عليه إحرامه بالحج والعمرة، ذهب إلى عمر وأخبره بذلك، فقال عمر هديت لسنة نبيه ولا مهما. فدل على أن عمر حين رأى الحج إنما أراه استحسان فقط في أيام الحج، وإلا فقد صرها أنه هدي لسنة النبي لما أحرم بهما جميعا في قصة الصبي بن معبد، ولهذا حرم بهما علي رضي الله عنه، وبين لعثمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك في حجة الوداع. وقول سعد، وهذا كافر بالعروش يعني معاوية، يعني قبل أن يسلم، يعني أدينا العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم معاوية، ومعاوية رضي الله كان يأمر بالحج تبعا لعثمان، تبعا لعثمان في حيث رأى أن يجعل أن يحرم بالحج فقط كما استحسن ذلك الصديق عمر، وعثمان تابعهما ومعاوية تابعهما في ذلك. ولكن الذي درج عليه علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة كعمران وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهم هو أن الأفضل الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، هذا هو الأفضل، إلا من كان معه الهدي، من ساق الهدي فإن يحرم بالحج والعمرة جميعا. فالصواب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليه من وافقهم من ذلك من علي رضي الله عنه وابن عباس وسعد بن أبي أوقاص وعمران بن حصين وغيرهم، فإنهم وضحوا للناس السنة التي درج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها بنفسه ودعا إليها، وبين ذلك ابن عمر في روايته، وبينها عائشة في روايتها الأخرى أيضا. والخلاصة مثل ما تقدم أن السنة لمن قدم مكة في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة، هذا هو الأفضل، ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، هذا هو الذي بينه الرسول للأمة ودرج عليه خواص الصحابة اتباعا للسنة كعلي وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وعمران بن حصين وجماعة. ومن بقي على إحرامه لا حرج، لكن ترك السنة، الأفضل أن لا يبقى، الأفضل لمن قدم في أشهر الحج ألا يبقى على إحرام، بل يطوف ويسعى ويقصر ويحل، هذا هو السنة، إلا من معه الهدي، إلا من ساق الهدي من إبل أو بقر أو غنم، من ساق الهدي يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. هذه السنة الواضحة التي لا شبهة فيها، ولقد أوضحها النبي الأمة عليه الصلاة والسلام، وبينها أصحابه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وما فعله عمر والصديق وعثمان من تحبيذهم إحرام بالحج إنما هو استحسان منهم رضي الله عنهم. سنة الرسول أولى بالاتباع وأفضل، وذلك إلا بالعمرة في أشهر الحج والتحلل منها والبقاء حلالا إلى يوم الثامن ثم يحرم بالحج، هذا هو السنة، إلا من ساق الهدي. وفق الله جميعا.